اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. لا تزال السجايا الكريمة مدار الاعتبار عند الخالق سبحانه وتعالى ووسيلة القرب من خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زالت شؤونها بها تقوم الأسر، وبها تكون اعتبارات البيوت وشؤونها عند الحب سبحانه وتعالى. فإن البشر على ظهر الأرض يعمرون بيوتهم بأنواع من المواد وأنواع من الأجهزة وأنواع من المستعملات وأنواع من المطعومات وأنواع من المشروبات وأنواع من المناظر وأنواع من الصور إلى غير ذلك. وهذه شؤون ربما سهل أن يتناولها البر والفاجر والقريب والبعيد والمؤمن والكافر وصاحب المبدأ ومن لا مبدأ له من أهل الإلحاد على ظهر الأرض، ولكن تبقى الميزة وتبقى الخصوصية في شؤون السجايا وشؤون الطباع والأخلاق. منها ما يطبع عليه الإنسان ويكون مطبوع عليه بالأصل، وذلك كما طبع الله أنبياءه وأصفياءه على كريم الخلق وعلى حميد الصفات من عنده سبحانه وتعالى. ومن ما يتكسبه الإنسان وبإصرار ذلك قامت التربية وقامت البلاغات وجاءت الإنزالات من السماء بالوحي على الأنبياء ليبلغوا الناس ليهدوهم وليهذبوا أخلاقهم وليقوموا سيرهم ومسارهم على ظهر هذه الحياة. وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن المجموع الذي يكون في كل بيت من شؤون هذه الأخلاق والقيم هو مناط اعتبار هذا البيت ومستواه وحالته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأن البيوت على ظهر الأرض لها تخالفات ومفارقات، لا من حيث الظاهر في العمارة التي كما أشرنا كل في عرضة لأن يقوم بها خير الناس وشرير فيهم، ولكن هذه الاعتبارات مثل ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وقد كانت من البيوت التي يقرأ فيها القرآن من عهده صلى الله عليه وسلم مثل بيوته عليه الصلاة والسلام وبيوت أهل بيته وبيوت خواص الصحابة ما يفارقها القرآن في كل ليلة، بالعموم الصحابة ما يفارقها القرآن كل ليلة، وفيها مع القرآن حضور ومع القرآن تأثر ومع القرآن تفاعل باطني مع أسرار هذا الكتاب والآيات المنزلة فيه. وقال فيها سبحانه وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وفي هذه المسألة يشير القرآن إلى ما تعمر بهذه البيوت على الخصوصية والمزية. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم، وإيش الذي يتلى في بيوتكم؟ قال: من آيات الله والحكمة القرآن وأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وسط هذه البيوت. ولذلك سمى الله في القرآن سورة سماها سورة الحجرات، سماها باسم الحجر التي يسكن فيها خير البريات صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأماكن بساكنيها فما أشرف من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بذلك يتشرف به كل مكان سكنه أو توطنه. ولذلك أجمع العلماء أن أشرف البقاع عند الله البقعة التي ضمت أعضاء حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهي أشرف من كل بقعة في الأرض أو في السماء. ولما اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في أفضلية الأراضي ما بين مكة والمدينة وأيها أفضل، فالذين قالوا بأفضلية مكة استثنوا من المدينة البقعة التي ضمت الأعضاء، قال هذا أفضل من مكة ومن غير مكة، ما كان قبره صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إن المدينة أفضل استثنوا بقعة الكعبة المشرفة وقالوا هذه البقعة التي عليها البيت بني أفضل من بقية المدينة من غير البقعة التي ضمت أعضاؤه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وهكذا وأخذوا منه حديث اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة واجعل مع البركة بركتين، فتجمع من مفهوم هذا الحديث 6 أضعاف البركة التي في المدينة توجد في مكة المكرمة، لأنه قال اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة 2، واجعل مع البركة مع كل واحد من الضعفين بركتين، هذا الضعف مع بركتين صارت 3، وهذا مع بركتين صارت 3، 3 و3 6، فصارت 6 أضعاف البركة تحصل في المدينة المنورة. وهذا واقع عند الناس محسوس به حتى في شؤون حياتهم أو معاشهم أو دنياهم، ربما يشاهد الذي يسكن المدينة المنورة بركة في صرفياته وفي معيشته ما يشاهدها في بقعة أخرى إذا سكن فيها. كل هذه الشؤون ذكرناها من حيث البركة في الديار وفي المنازل التي ذكرنا إياها هذه المناسبة في الزواج، والجمع بين هذين الاثنين من أسرتين من آل بعلوي من آل بيت النبوة ينبغي أن يذكروا أن أساس بيوتهم الحجر المباركة المشرفة وحجرة السيدة فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى التي سكنت فيها مع سيدنا علي بن أبي طالب. فماذا كان يتنزل؟ وماذا كان يحصل؟ وماذا كان يجود به المولى؟ وأي نظر يكون في لياليهم؟ وأي نظر يكون في أيامهم؟ كيف قضوا الليالي والأيام؟ هي الليالي مباركة وأيام مباركة من العام 2 من الهجرة إلى العام 11 من الهجرة. هذه السنوات المحدودة لما كان عمرها سيدتنا فاطمة 15 سنة حتى وصلت 25 سنة فلحقت بأبيها وهي مبشرة أنها أول أهل بيت لحوقا به. من خلال هذه 10 سنوات من السنة 2 من الهجرة إلى السنة 11 ماذا جرى في ذاك البيت؟ فإن كان هناك بركة في البيوت أهل البيت التي انتشرت في الشرق والغرب فهي فرع وثمرة، وهي ذرات من هذه البركة في خلال 10 سنوات هذه. كيف كانت ليالي حجرتهم وكيف كانت أيام حجرتهم؟ أما هي من حيث ظاهرها وبناء قد كان يحكي سيدنا الحسن البصري يقول ادخلوا الحجر أتناولها سقفها بيدي، يتناول السقف بيده عليه رضوان الله تبارك وتعالى، تلك الحجر التي عايش فيها خير البشر صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكان يتردد إلى هذا البيت المبارك حتى ذكروا في سيرته في أسفاره أنه إذا أراد سفر يكون آخر عهده بالبيوت بيت فاطمة، فإذا قدم من سفر فأول عهده بعد المسجد عندما يذهب إلى البيوت بيت فاطمة، فيكون يودعها إذا خرج بالسفر فيكون آخر عهده بها وببيتها. وإذا قدم وصلى في المسجد وجلس للناس ورأى حاجاتهم ونظر إليهم قام فانصرف إلى بيت فاطمة قبل أن ينصرف إلى أي حجرة أخرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن هنا تجد أيضا محراب تهجده اللي اشتهر بأنه كثير من لياليه وكثير من تهجده كان فيه وراء حجرة السيدة فاطمة، يتعدى تلك الحجر وإلى طرف المسجد وإلى خلف حجرة فاطمة وهناك يقوم المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فتعلم عظمة البركة في مثل تلك البيوت بسببها ظهرت الآثار. فعمر بيت علي بن الحسين عليه رضوان الله 1000 ركعة يصليها في كل ليلة، وكان يسجد ويطيل السجود، وكان في خديه خطان أحمران من مجرى الدمع من خشية الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد بن حسن العطار ورث عن سيدنا زين العابدين 3000 ركعة في الليلة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وسيدنا أبو الحسن الشاذلي ورابع العدوية وسيدنا عبد القادر الجيلاني، فكان وردهم وصل إلى 1000 ركعة كل ليلة بركة من ربكم يمتد بها الوقت حتى يسع هذه الركعات بطمانينة وبخضوع وبخشوع وببكاء وما إلى ذلك. إذا كانت هذا الورد من السجدات في بيت الفقيه المقدم. كذلك ورد من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 100,000 مرة يأتيب في اليوم والليل. هذه كل إشارة أن البيوت كيف ابتنت قبلكم، وإلى أي مجرى صرف فكرنا اليوم، كيف نبني بيوتنا، كيف نكون أسرنا، كيف نقيم الحال في الأهلية أو في البيوت الزوجية أو فيما يحصل من تكوين الأسر في هذه الأمة المحمدية. وينبغي أن لا تجرفنا الجوارف وتأخذ بنا التيارات حتى ننسى الأصل كله أو ننسى الفضل كله، ونرجع بعد ذلك أذناب وراء سقطة من الساقطين ليس لهم شيء بعد رؤوس كبرى حازت السعادة في الدنيا وفي الأخرى. ومن ذا الذي يبدل بآبائه الكرام أحد من الطغام أو أحد من آل الظلام أو أحد من المقطوعين عن الله وعن رسوله حتى يتخذوا قدوة في مسكنه أو في بيته أو في أسرته أو في ملبسه أو في أولاده أو في أهله أو في تربيته بعد أن اختار الله لنا القدوة السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبشير النذير. فلا بد أن يبقى في قلوبنا تعلقات تدرك هذه المعاني لنعمر البيوت بالخصوصيات. أما الذي يعمر به البيوت كلها فالحق سبحانه وتعالى ييسر السبيل للإنسان ليعمر بيته بما يتيسر له مما قل أو كثر في شؤون المواد وشؤون الحسيات. لكن هذه العمارة هي عمارة لقبرك وعمارة لحشرك وعمارة لقصورك في الجنة. العمارة هذه تعمر بها بيتك اليوم من الأخلاق الكريمة، من الشيم، من القيم، من الذكر، من العبادة. وإذا كان الإنسان مع شقة في مكان من يوم حل فيها ما قري راتب، من يوم حل فيها ما قتليت سورة البقرة، وعدت عليه شهر وشهرين وسنة، هذا بيت شبيه ببيت اليهودي، شبيه ببيت النصراني، شبيه ببيت الملحد لما يؤمن بالله وبرسوله. ما هكذا بيوت المؤمنين، وهذه الخصوصية عند أهل الإيمان. وإذا كان منتمي للشجرة الطيبة ينبغي أن يعمر ذا البيت حتى يكون متردد للأرواح الطاهرة ومتنزل للملائكة. ولهذا يقول بعض أهل التفسير في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قالوا إنها ليست برادة بها المساجد وحدها، ولكن كل بيت أعد للذكر وأعد بالنيات الصالحة فهو من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الميزة اللي فيها قال فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لما كان ورده 10 أجزاء من القرآن في صلاة الليل و10 أجزاء في صلاة الضحى ومعه نصيب من التعليم والتدريس في كل يوم 25,000 من لا إله إلا الله و25,000 من يا الله يا الله و25,000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهله، هذه أوراده يقول يا رب ما معنا عمل وكسبنا كل زلل. وعند موته قالت زوجته لا إله إلا الله، فتح عينيه قال قصدت ذكر الله فاذكري سرا أو جهرا وإن أردت تلقيني فقد امتزج التوحيد بلحمي ودمي. أنا ممزوج توحيد الله باللحم مني والدم لأنه غاص على أسراره، قبر في مكانه هذا بالمسيلة بعد وفاته ب14 سنة، توفي ابنه عبد الرحمن وكان له محبوبية عنده مكان، لما حفر الحفار وجات المسحة إلى جهة القبلة فكشف الجدار وإذا بالإمام كما وضعوه، والحفار كان من أهل المحبة وزاد عليه الشوق قال فأخرجت يده فقبلتها شممت منها الريح الطيب وكأن دفناه الآن بعد هذه السنوات كلها، ورجع الجدار كما كان. لما كمل الجدار بين القبرين سقط الجدار فقام يقيم مرة أخرى وينتبه من إحكامه وإتقانه، فلما أتمه سقط ثاني مرة فأقام ثالث مرة وشدد على قوة البناء فسقط ثالث مرة، فتحير قال إيش المشكلة اللي وقعت لي يدي، دقت في الطريق في ما بين القبرين وانفتح ما عاد شيء بقي ساتر، كل ما سترته سقط. فلما رجع إلى بعض أهل العلم والفضل في المسيرة قال له بعض الصالحين هذا الإمام يحب ولده وما بغى بينه وبينه حاجب، خلهم بلا حاجب، قبر ذاك كذا وذاك بده كذا وخلهم ما بينهم حاجب ولا بينهم حاجب، قبره بجنب والده في ذاك المكان. يقول هذا الإمام عبد الله بن حسين لابن أخته عبد الله بن عمر بن يحيى البارحة رأيت بيوت القرية اللي فيها المسيرة فرأيت بيتك فوق البيوت، ورأيت الغرفة اللي أنت فيها فوق البيت حقك، إيش عملت في بيتك؟ قال له يا خال نوينا النيات اللي كنتوا تعلمونا لما نبني بيته وكيف إيش ننوي وإيش نستحضر، نويناها وحررناها وقصدناها، ثم إني في كل غرفة من غرف البيت وفي كل درجة من درجاته قرأت ختمة من القرآن في الصلاة من قيام، هذا في كل غرفة وفي كل درجة. فلما الغرفة لأن فيها ختمات كثير جميلة، ختمت ختمات كثير، فلهذا رأى الغرفة فوق البيت والبيت فوق البيوت، وهذا الميزة اللي تتميز بها بيوت الصالحين وتتميز بها بيوت المؤمنين والأخيار. فلا يكون لك بيت وشقة ومكان القرآن مهجور فيه، أسبوع ما حد يقرأ قرآن، أسبوعين ما حد يقرأ قرآن، ما هو هكذا، ولو بعض السور إذا ما هو جزء نصف جزء. لكن لا تهجر كلام ربك، قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الشرف الذي يكون في البيوت ليتسلسل من ذاكم البيت الطاهر ينبغي أن نتنبأ منه وأن نذكر من معانيه. كان تعجب الحبيب عمر بن خميس لما جاء عند الجد سالم فأرى قلم كان يكتبه مصاحف، قال هذا القلم وحده ختمت به 5 مصاحف من النساخة في هذا القلم. قال الحبيب عمر أخذنا القلم نتبرك به، هذا قلم ما هو مثل قلم من هذا من قصبي على قولنا، كلما كتبه بكم صفحات يحتاج إلى بري، يعني يتبلل طرفه فيحتاج إلى أن يبرأ فيبرأ ويكتب. فكونه قلم واحد وسع المصحف والمصحفين والثلاثة إلى 5 مصاحف كتبها شيء عجيب وهذا معنى من اللي كان يعمرون به البيوت كتابة. فاليوم عندك الآلات دي اللي تكتبها والتي تقرأ عليها ما يكتب، انظر ما تختار، ما الذي يجري وسط الدار؟ لا تجري أسطر بعدين تسود بها وجهك في القبر أو في القيامة، صلح أسطر سواء واختر الأسطر السواء، انظر ايش تكتب، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. فكذلك ينبغي ان يكون تحكمنا في الاجهزة وما يجري في ديارنا ومنازلنا، زوجاتنا امانة، اولادنا ابناءنا وبناتنا امانة، اذا سلمتهم لمن يهينهم لمن يمزق عليهم قيمهم واخلاقهم من اهل البرامج هذه التي تنهش القيم والاخلاق، فقد اضعت الامانة بينك وبين الله فيهم وتعرضت للمسؤولية عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله يجعل بيوتنا منورة ويجعل بيوتنا مطهرة ويجعل بيوتنا محل للرحمة ولتنزل البركة والخير، يربطها ببيوت من قبلنا من الصالحين إلى البيت الأطهر، ويجعلنا وإياكم ممن بذلك النور تنور، ويبارك في هذا الزواج وفي هذين العروسين وفي أهليهم، ويجعل بركة في لهم في زواجهم لجميع أسرهم ولجميع حالهم ولجميع ألبا علوي ولجميع الصالحين ولجميع الأمة المحمدية. اللهم وزع لهم البركات وهبهم جزيل الهبات، وبارك لنا في الجلسات واجعلنا من أهل الخيرات وأهل الإنابة والإخبات، واعمر ديارنا واعمر منازلنا بأنوار ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعمر جوارحنا بأنوار الطاعة، واعمر قلوبنا بأنوار المعرفة، واعمر أرواحنا بأنوار المحبة، واعمر أسرارنا بأنوار المشاهدة، وأسعدنا بالسعادة الكبرى وتولنا دنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.